الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا والكلية والجزئية أقول هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، فإن الماهية من حيث هي وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهما وهما يطلقان عليها قصة حالة على رفوضة. موضوع البحث في استقراء المعقولات الثانية على كلا التعريفين اللي تقدم الآن، وقلنا أن التعريف الأول كان يعني توقف تصور الشيء على تصور شيء آخر، أو الأمر الذي ليس له ما يقاديه في الخارج ما ينطبق عليه. من هنا نفهم أن الوجود والشيئية والعدم والماهية خارج من المعقولات الثانية، لأنها ليس لها ما يحاديها في الخارج، بل هي أمور انتزاعية، والأمور الانتزاعية مطلقا تكون ضمن المعقولات الثانية. الآن المصنف يضيف بعض الأشياء الأخرى من المعقولات الثانية، يضيف في العدم. أكثر البحث الحكماء والمتكلمين الخطوة في موضوع الماهية، يقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا كلية ولا جزئية، لا قوية ولا ضعيفة، ولا موجودة ولا محدودة، ولا بسيطة ولا مركبة، وباقي الأحكام لها. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، مجردة عن الصفات، مجردة عن الحالات، مجردة عن الأقسام والأنواع. فإذا شفنا ماهية الإنسان، تصورنا ماهية الإنسان بما هي بغض النظر عن تلبسها في زي أو في عمر أو في أي إنسان آخر، هل هذه الماهية كلية؟ لا. هل هذه الماهية جزئية؟ لا. كما أن الماهية من حيث هي لا موجودة لا معدومة، لا كلية لا جزئية. ليش؟ لأن الكلية والجزئية من حالات الوجود، أما الماهية من حيث هي ليست من حالات الوجود، وإنما حالة متوسطة بين الوجود وبين الوجود. من هنا إذا قلنا بأن ماهية الإنسان مفهوم كلي، أو زيد الإنسان، أو الإنسانية الموجودة في زيد، هذا تعقلناها، هذا مفهوم جزئي. هذه الجزئية والكلية معقول ثاني مو معقول أول. ليش؟ لأن أولا تعقل الكلية يحتاج إلى تعقل الإنسان، ثم نتعقل على أنه جزئي. كما أن تعقل الجزئية توقف على تعقل زيت، يعني إنسانية زيت، ثم نحكم عليه بأنه جزئي. لا يعقل أن تكون الماهية كلية كمعقول أول أو جزئية كمعقول ثاني كمعقول أول، وإنما دائما الكلية والجزئية من المعقولات الانتزاعية الثانية. ليش؟ لأنه إذا قلنا الماهية كلية هذا مو معقول ثاني، يعني الكلية الماهية مو معقول ثاني كان معقول أول، بعد يقتضي أن ماهية الإنسان لا تنطبق على مصادقها في الخارج، يعني لا تتحول إلى جزئية، يعني لأن الإنسان بما هو في الذهن كلي، بما هو في الخارج جزئي بعد، صحيح؟ فإذا كانت الماهية بما هي كلية، بعد لا يمكن أن تنطبق في الخارج على مصادقها وأفرادها، لأن الكلي لا يتحول إلى جزئي، صحيح؟ الكلي المقيد بأنه معقول كلي، معقول أول كلي، لا ينطبق الخارج على أفراده. كما نفس القضية إذا قلنا أن الجزئية من حالات الماهية بما هي معقول الأول مو معقول ثاني، يعني جزئية الماهية ملازمة إلى الماهية،
يقتضي أن ماهية الإنسان دائما تكون جزئية مو معقول تكون كلية، يعني الجزئية لا يتحول إلى كلية.
فإذا نحن مجبورين أن نقول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي مجردة عن كل الصفات، لا كلية ولا جزئية، لا موجودة ولا معدودة، لا شديدة ولا بعيدة، لا كبيرة ولا صغيرة، ما كل الصفات، وإنما فقط هذا المفهوم المجرد من كل شيء. هذا أحيانا ينطبق عليه، يعني ننتزع منه الكلية إذا كان مفهوم الكلية تنتج، ننتزع منه الجزئية إذا كان مصداقا خارجيا. فهذا الكلية والجزئية شنو من المعقولات الصفات مفهوم من المعقولات الأولى. تنطبق بلحاظ شنو؟ نفس الكلية تنطبق لو حصة من الكلية تجي في هذا الفصل، إذا حصة من الكلية مو نفس الكل لا يعقل أن يكون موجود في الخارج، وإنما حصة من الكل الطبيعي تكون موجودة في الأرض. يعني هذا الكل يتحصص إلى حصص، هذا يتحصص على الأرض. أما الكل ليس إلا المفهوم، مفهوم الكل مملوك بين الصفر في الخارج. فهذان أيضا يعني الكلية والجزئية من المعقولات الثانية. طبعا إضافة إلى هذا الكلام، الكلية متفرعة عن الكل والجزئية متفرعة عن الجزء، الكل والجزء موجود في الخارج. احنا الان هنا مجموعين في الغرفة، الغرفة شو يسمونه؟ كل. مجموعة شو يسمونه؟ كل. زيت واحدة شو يسمونه؟ جزء. زين كلية الكل موجودة في الخارج؟
لا.
جزئية الجزء موجودة في الخارج؟
لا.
من هنا يستفيد أنه معقول ثاني. هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، يعني المنتزعة من المعقولات الأولى، لأن الأمر الانتزاع مو عارض أيضا. فإن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي مجردة عن كل الصفات والحالات، وإن كانت الماهية بحسب نفس الأمر والواقع لا تخلو عنهما. الماهية في مرتبة نفس الأمر، إما تكون كلية النتيجة أو تكون جزئية، لكن مو مقيدة بها بحيث تكون كلية الماهية معقول أول، جزئية الماهية معقول أول، وإنما معقول ثاني. إلا أنها يعني الكلية والجزئية مفهوما مغاير إلى الماهية. المفهوم الماهية شيء، مفهوم الكلية شيء آخر، مفهوم الماهية شيء، مفهوم الجزئية شيء آخر. مثل ما قلنا الماهية والوجود، الماهية والوجود في الخارج واحد، أمر واحد، لكن في الذهن مفهومان متغايران، مفهوم الوجود فرد مفهوم، مفهوم الماهية فرد مفهوم. لذلك احنا عندما نعرف الوجود نعرفه بتعريف يختلف عن التعريف اللي نعرفه للماهية، هذا دليل للتغاير المفهومي، وإن كان في الخارج متحدين في المنطقة. فالماهية وإن كانت في الواقع لا تخلو، إما أن تكون كلية أو تكون جزئية بالنتيجة، لا تخلو منهما، لكن من حيث المفهوم مختلفة. إذ معنى الكلية فالشيء الذي ينطبق على كثيرين، أما تعريف الماهية هي الحيوان اللي مفصل بناطق معين أو يعني مفصل معين. تعريف الماهية ما به الشيء هو بيه. فمفهوم الكلية ومفهوم الجزئية فالمفهومين يتغيران مع الماهية، لا تخلو عنهما، إلا أنها يعني الماهية مغايرة للكلية والجزئية مفهوما طبعا، وهما يعني الكلية والجزئية مصداقا يصدقان عليها، يصدقان على الماهية خط العارض على معروضه. شلون؟ تقول الإنسان كلي، الإنسان شنو مراده؟ زيد؟ لا، يعني ماهية الإنسان، هذا صار بمنزلة الموصوف، كلي بمنزلة الصفر. تقول الإنسان كلي يعني الكلية عرضت واتفقت بها الإنسانية، صحيح؟ فالإنسان يصير يعني ماهية الإنسان يصير بمنزلة المعروض، الكلية بمنزلة العارض، وهما يعني الكلية والجزئية يصدقان عليها، يعني ينطبقان على الماهية ويصدقان عليها صدق العارض على معروضه. فإن الإنسانية يعني ماهية الإنسانية لو كانت لذاتها كلية، يعني معقولا أولا، لو كانت هي كلية مو مجرد عن كلية والجزئية لم تصدق جزئية، ومعقول أن تكون جزئية في وقت آخر، وبالعكس أيضا إذا الإنسانية لو كانت جزئية لم تصدق كلية، والحال هذا قطعا خلاف الوجدان. الإنسانية ليست من حيث هي هي إلا هي، لا كلية ولا جزئية، لا موجودة ولا معدومة، لا بسيطة ولا مركبة، بل إنما يصدق عليه يعني على الماهية على الإنسانية الكلية عند اعتبار انطباق ماهية الإنسان على الأفراد المتعددة، سواء الأفراد المتعددة الحقيقية اللي الآن موجودة في الخارج أو الموجودة يعني اللي المستقبل راح يجي. عندما تقول إنسان ينطبق على زيد اللي الآن متحقق، وذكر اللي الآن متحقق، وعمر اللي الآن متحقق، وينطبق على زيد اللي بعد مليون سنة راح يجي، يختلف هذا الكلام؟ لا يختلف. فعلا إحنا إنسانية بما هي تنطبق على أفراد كثيرين نسميها كلية. إذا لاحظنا الإنسانية لا تنطبق إلا على فرد واحد نسميها جزئية، مثل الإنسانية الجزئية. فعلا الكلية والجزئية لحظات اعتبارية، أمور عقلية، أمور جزئية، مو من الأمور المتحققة المتقررة المعقولة الأولى. إنما يصدق عليه الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة يعني صدق الإنسانية يعني الماهية على أفراد، هاي الأفراد اللي ينطبق تنطبق عليهم الماهية، إما متوهمة يعني في المستقبل راح تجي، أو فرضية أو متحققة الآن. والجزئية إنما تصدق على الماهية عند اعتبار أمور أخرى يعني بلحاظ العوارض المشخصة، العوارض الخاصة في زيد أو في عمر أو في زاد، مخصصة هذه الأمور لتلك الحقيقة لهذه الماهية ببعض الأفراد مثل يقول الفلان فلان. نفس الكلام الذاتية والعرضية. إذا فرد شيء كان ذاتيا لشيء هذا أيضا معقول ثاني ومعقول. الإنسان ذاتيه شنو؟ أحسن. الحيوان والناطق صحيح؟ يعني ذات الإنسان من المركبة؟ من الحيوان ومن الناطق. فالحيوان جزء ذات الإنسان، الناطق جزء ذات الإنسان صحيح؟ هذا لا شك فيه. لكن ذاتية الحيوان إلى الإنسان، فصلية وذاتية الفصل إلى الإنسان، هذه أمور معقولة ثانية ولا معقولة أولى؟ معقولة. إحنا نتعقل الحيوان، نتعقل الناطق، لكن نتعقل ذاتية الحيوان وذاتية الناطق أولا، لأول مرة نتعقل ماهية الإنسان التي دخل في تكوينها الحيوان زائدا الناطق، ننتج منه أن الحيوان والناطق ذاتي إلى الإنسان. هاي الذاتية معقول الأول ولا معقول ثاني؟ معقول ثاني، لأن أول مرة لازم نتعقل الماهية، بعدين نتعقل أجزاء الماهية، بعدين نحكم على هذه الأجزاء بأنها أمور ذاتية مو أمور عقلية. حتى واضح شوية. نفس القضية في العارض، إذا كان فرد شيء يعرض على الإنسان مثل الحركة، الحركة مو من ذاتيات الإنسان وإنما من عوارض الإنسان، لأن الحركة لا تدخل في تركيب ماهية الإنسان. يقول الإنسان حيوان متحرك، يقول الإنسان حيوان ناطق. لأن الحركة شنو؟ الحركة من عوارض وجود الإنسان. في الوجود الإنسان يمكن أن يتحرك ويمكن أن يسكن، يمكن أن يسرع ويمكن أن يبطئ، يمكن أن يكتب ويمكن أن لا يكتب، يمكن أن يركض ويمكن أن يمشي، من عوارض على الإنسان مو ذاتيات. الذات يعني الذي يدخل في تركيب الذات، هذه لا تدخل في تركيب الذات وإنما عارضة صحيح؟ زين، عارضية الحركة على الإنسان هذه أول مرة لازم نتعقل الإنسان، بعدين نتعقل الحركة، بعدين نتعقل عارضية الحركة للإنسان. فإذا العارضية أيضا من الأمور المعقولة ثانيا مو أولا. بعبارة ثانية ما إلها فرد ما ينطبق عليها في الخارج، ذاتية الجنس والفصل إلى الإنسان موجود إلى فرد شيء شبيه في الخارج؟ لا، الموجود في الخارج هو الإنسان. بعد ذاتية الحيوان، ذاتية الناطق إلى الإنسان موجود، فقط موجود في الخارج. عارضية الحركة إلى الإنسان موجودة في الخارج؟ في الخارج حركة موجودة، إنسان هم موجود، لكن عارضية الحركة للإنسان موجودة في الخارج فإن هذه أيضا المعقولات الثانية مثل المعقولات الثانية المنتزعة من المعقولات الأولى فإنه ليس في الأعيان يعني في الوجود الخارجي فرد شيء اسمه ذاتي فرد شيء اسمه عارضي وإنما في الخارج موجود حيوان موجود ناطق موجود حيوان وناطق أما ذاتية الحيوان للإنسان ذاتية الناطق للإنسان هذا بعد مو موجود فقط في الذهن يعني الذهن يتطور الإنسان يتطور ماهية الإنسان بعدين يحللها إلى جنس وإلى فاصل ويحكم بالذاتية ولا عرضية كالحركة للإنسان وليس لهما يعني الذاتية والعرضية تأصل في الوجود الخارجي يعني وجود متقرر متحقق محسوس أو ملموس أو مشهود في الخارج وإنما فقط وجوده ذهني وقد يكون ذاتي لشيء هذا فرد تلميح إضافي يقول أحيانا الشيء يكون ذاتي لشيء في نفس الوقت يكون عرضي لشيء آخر مثال أهم واضح اللون ذاتي للبياض وذاتي للسواد صحيح ذاتي لو مو ذاتي يعني البياض لون جنسه مفرق للبصر فصل السواد لون جنسه قابض للبصر فصل وباقي اللون صحيح فهذا اللون هذا داخل في ذات الألوان لكن في نفس الوقت اللون بالنسبة للجدار عارض مو ذاتي يعني الجدار ذاتيه الجدارية مو ذاتي مو اللونية وإنما اللونية تتروى على الجدار مسألة وجدانية وقد يكون الذاتي لشيء مثل اللون ذاتي للبياض اللون ذاتي للسواد في نفس الوقت اللي هو ذاتي للبياض وذاتي للسواد عرضي للجدار عرضي للإنسان عرضي للخشب عرضيا لغيره فهما يعني الذاتية والعرضية إذن اعتباران عقليان يعني أمور انتزاعية في الذهن فقط عارضان لماهيات متحققة وين متحققة؟ في الذهن في أنفسها في أنفسها يعني في الذهن فهي من المعقولات الثانية الماهيات المتحققة في أنفسها يعني معقول أول يتعقله الإنسان أولا ثم يحكم عليه بأنه ذاتي ثم يحكم عليه بأنه عرضي من هذا الكلام من الذاتي والعرضي نكتشف أن الجن والفقر والنوع أيضا معقولات ثانية ليش؟ لأنه إحنا عندما نحكم نقول ما الإنسان؟ هذا الإنسان الخارجي شنو؟ هذا الإنسان الخارجي عبارة عن حيوان زائد ناطق زائد مشخصات خارجية ما علينا بالمشخصات الخارجية يعني ديش من العوارض مو من الذات الإنسان حيوان ناطق أول مرة نشوف الإنسان هذا متقرر في الخارج إلا ما ينطبق عليه في الخارج من هو زيد وعمر وبس هذول كلهم أفراد لكن الجن بما هو جن موجود في الخارج الفصل بما هو فصل موجود في الخارج يعني الحيوان بلا أن يكون داخل في تركيب الإنسان أو داخل في تركيب البقر أو داخل في تركيب الفرس موجود في الخارج فرد حقيقة اسمها حيوانية الخارج موجودة فرد حقيقة بالخارج اسمها ناطق ناطقية يعني هذا موجودة في الخارج لا وإنما الإنسان عندما يتصور البقرة أو يتصور الشجرة يحكم يقول هاي الشجرة أكو إلها فرد نقطة اشتراك مع باقي الأشياء نجي للحيوان للمثال أوضح يتصور البقرة يقول هاي البقرة أكو إلها نقطة اشتراك بينها وبين باقي الحيوانات شنو هي نقطة الاشتراك أن هذه البقرة حيوان والغنم حيوان والدجاجة حيوان والطائر حيوان والأسد حيوان والذئب حيوان إذن الحيوانية نقطة مشتركة بين الجميع لعد شنو اللي خلى الحيوانية اللي موجودة في البقر تختلف عن الحيوانية الموجودة في الغنم والحيوانية الموجودة في الغنم
تختلف عن الحيوانية الموجودة في الطيور. الفار يجي الفاصل ياخذ حصة من الحيوان يسوي بقر، ويجي في الطائر ياخذ حصة من الحيوان يسوي فار، كما يجي الناطق ياخذ حصة من الحيوان يسوي انسان. فعلا الحيوانية بما هي حيوانية مو موجودة في الفار، الناطقية الصاهلية الناهقية وما أشبه مو موجودة في الفار، وإنما الموجود في الخارج هو الإنسان، هو الحيوان، هذا الحيوان الخارجي. لعد إحنا شلون نحكم بأن الإنسان مركب عبارة عن حيوان وناطق؟ نقول هذا بالذهن، الذهن يحلل الأشياء إلى ما بها الاشتراك وما بها الانتياق. فإذا ما به الاشتراك اللي هو الجنس فقط وجود ذهني، ما به الامتياز اللي هو الفصل فقط وجود ذهني مو وجود خارجي. لعد شلون الإنسان في الخارج شنو هو؟ في الخارج الإنسان عبارة عن مادة وصورة، فالمادة أولية تلبست بصورة معينة، صحيح؟ هاي المادة اللي في الخارج يسموها مادة هي الجنس في الذهن. الناطق الفاصل اللي في الذهن يسموه فاصل، في الخارج يسموه صورة. فإذا الجنسية الفصلية من المعقولات الأولى لا، وإنما من المعقولات الثانية، لأنها أمور انتزاعية أولا، ثانيا يتوقف تعقلها على تعقل الإنسان، ثالثا ليس لها ما ينطبق عليها في الخارج. نفس القضية النوع، النوع اللي هو عبارة عن اجتماع الجنس مع الفاصل، يعني الحيوان الناطق الحيوان الصاهل، هذا موجود في الذهن لو في الخارج؟ هذا موجود في الذهن. في الخارج شنو عندنا؟ عندنا فرس، بعد ما عندنا حيوان الوصاهل. في الخارج عندنا إنسان زين، ما عندنا حيوان المناطق، بس بعد بينا لأنه الجنس والفصل عبارة عن المادة والصورة في الخارج. والجنسية والفصلية والنوعية هذه أيضا من المعقولات الثانية. الجنسية الحقيقة العامة، الفصلية الحقيقة الخاصة، النوعية الحقيقة المركبة من العامة ومن الخاصة. أقول هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية، يعني أمور انتزاعية في الذهن صرفة فقط في الذهن، يعني غير قابلة للوجود في الخارج أصلا، وهي من المعقولات الثانية العارضة، يعني المنتزعة للمعقولات الأولى. فإن كون الإنسان نوعا يعني حيوان وناطق أمر مغاير لحقيقة الإنسانية، إذ الإنسانية ثالث مفهوم مفهومنها يغاير مفهوم الحيوان ويغاير مفهوم الناطق، مثل ما بينا الوجود والماهية وإن كان المبتعق مالهم واحد، ولكن المفهوم يختلف. تعرف الماهية بتعريف وتعرف الوجود بتعريف، إهلانها من عرف الحيوان بتعريف ونعرف الناطق بتعريف ونعرف الإنسانية بتعريف، هذا من حيث المفهوم متغايران وإن كان انطبقا في الخارج في مبتعق واحد. مغاير لماهية الإنسانية عارض لها يعني النوع، وإلا يعني منتزع منها. أول مرة نتعقل الإنسانية بعدين ننتزع منها الحيوانية والناطقية اللي هو النوع، وإلا لم تنع صدق الإنسانية على زيد. إذا كان النوع مو نفس الإنسان، مو عارض على الإنسان العفو، يعني نفس الإنسان النوع والإنسان هو نفس النوع، النوع حقيقة كلية فمو حقيقة جزئية. الحقيقة الكلية قابلة أن تكون جزئية؟ لا، مثل ما بين الكلية والجزئية لا تتحول. وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض على الإنسانية مغاير لحقيقة الإنسانية، وكذلك الفصلية للناطق، وهذا كله أمر ظاهر وبديهي. المسألة 37 في تصور العدم، قال وللعقل أن يعتبر النتيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه. جماعة من أهل الحكمة قالوا أن التناقض، أول مرة خلينا نبين شنو معناه التناقض. النقيض حسب تعبير الحكماء نقيض كل شيء أو البناطقة رفعه، فبين زيد ولا زيد هذا تناقض، أما بين زيد وعمر أكو تناقض، نقيض كل شيء رفعه ترفع ذلك الشيء. بناء على هذا الكلام يتفرع كلام آخر، أن التناقض وين محال؟ هل عندنا ظرف من الظروف اللي التناقض ما يكون فيه محال؟ جماعة قالوا نعم. وين؟ قالوا احنا عندما نقول التناقض محال يعني في الخارج محال، اما في الذهن مو محال. عندما نقول زيد موجود في الغرفة، زيد غير موجود في الغرفة، التناقض. اما اذا اتصورت زيد وهو موجود في الغرفة، ثم بعد مدة اتصورت زيد وهو غير موجود في الغرفة، هذا تناقض. اذا كان تناقض لم تنع على الذهن البشري ان يتعقله او يتصوره، لان النقيضان لا يجتمع عنه. واذا كان هذول النقيضان مو معقول للانسان ان يتصور النقيضين. فاذا التناقض بما هم مصداق خارجي، بما هو موجود خارجي محال، اما بما هو متحقق في الذهن مو محال. يعني يقولون في الواقع هذا مو تناقض، هذا يعني مو اجتماع للنقيضين، هذا اجتماع لصورتي النقيضين. زيد ولا زيد في الخارج مو معقول يكون موجود في آن واحد، هم موجود هم مو موجود، مو معقول. أما في الذهن صورة وجود زيد وصورة عدم وجود زيد، إيش نعم؟ ها أحسن. الجماعة يقولون نقيض كل شيء رفضه، فعلا التناقض في الخارج محال، في الذهن محال. يقول أولا هذا مو تناقض، هذا صورتين للتناقض. بعدين يشترط في التناقض اتحاد الوحدات الثمانية، وهذا مو اتحاد الوحدات، لازم يكون الموضوع واحد، الزمن واحد، الجهة واحدة، وما أشبه تقية الجهة. هنا أنت الآن تتصور زيد وتتصور عدم زيد، هذا مو تناقض، لأن حصلت هنالك فاصلة زمنية بين التصور الأول والتصور الثاني. أما إذا تريد تقول تناقض حقيقي، تناقض الحقيقي نقيض كل شيء رفعه. أنت في آن واحد في لحظة واحدة تقدر تتعقل زيد هم يكون موجود هم موجود؟ لا يعني. هم تتصور زيد هو يكون زيد يكون لا زيد؟ التناقض كما انه في الخارج محال، في الذهن ايضا محال. فعلا قولكم ان تعقل النقيضين في الذهن مو محال، هذا كلام باطل. اولا لعدم اجتماع شراب التناقض، ثانيا للخروج عن الموضوع اصلا، هذا مو تناقض. التناقض رفع الشيء في ان واحد، اجتماع الواحد اصلا ما هنا. أنا أنت تتصور الآن زيد، بعد دقيقة تتصور عدم زيد، ماذا تناقض؟ مو تناقض. أما أنت في آن واحد، في مكان واحد، في لحظة واحدة، في جهة واحدة، في زمن واحد، تتصور زيد هم موجود هم معدوم. ويقولون مرجع جميع المحالات في هذا العالم إلى محال واحد هو التناقض. كل شيء يجب أن يرجع إلى التناقض ولا غير في المحال. فهذا شيء يدور أمره بين الوجود والعدم في لحظة واحدة مو محال. فجميع المحالات في هذه الدنيا ولعله في مطلق العالم هو جمع النقيضين أو رفع النقيضين. للعقل أن يحكم بالمناقضة، يعني التناقض بين السلبي والإيجاب، زين، بين الوجود والعدم مطلق. فلا بد أن يعتبرهما، يعني العقل يتصور الإيجاب ثم يتصور السلب، يتصور الوجود ويتصور العدم معا، يتصورهما معا، هم يتصور الوجود هم يتصور العدم. لأن ليش يتصورهما؟ لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات. الحكم دائما هذا، مو فقط في التناقض، الحكم بين شيئين يتوقف على تصور كل الشيئين. عندما تريد تحكم بأن زيد ابن لعم لابد تعقل عم تعقل زيد ثم تحكم بالبنية بينهم. عندما تريد تقول الثنين نصف الأربعة لازم تتصور الأربعة تتصور الاثنين تحكم بالنصفين. عندما تريد تحكم بأنه فلان من الناس أكبر من فلان لازم تتصور الكبير ثم تتصورها تحكم بنسبة الكبر أو الصغر في مطلق الأشياء هالشكل. عندما تحكم بالتناقض بين الوجود وبين العدم لازم تتصور الوجود تتصور العدم ثم تحكم بالتناقض. تصور نسبة أي شيء لشيء آخر يتوقف على تصور كلا المتبادلين. فلأن ليش هنا هذا يقول لي أن تناقض من قبيل النسب والإضافات لذلك يجب أن يتعقلهما العقل ثم يحكم بالتناقض. لا يمكن تصور التناقض يعني الحكم بالتناقض إلا بعد تصور معروف التناقض يعني المنتسب بين الوجود والعدم. لازم يتصور الوجود ثم يتصور العدم ثم يحكم بأن بينهما مثل التناقض. فيكون الإنسان يعني العقل متصورا للعدم وللوجود معا في وقت واحد. ولا استحالة في اجتماع الوجود والعدم في الذهن دفعة واحدة. ليش؟ لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى الواقع، الواقع الأعم من الخارج ومن الذهن إلى ما في نفس الآن. فيتصور صورة ما يعني يتصور صورة الوجود فالصورة ويحكم عليها بأنه ليس لها في الخارج ما يطابقها. ثم يتصور يعني تصور الأول لصورة العدم، يتصور أول مرة العدم يقول العدم في الخارج مو موجود وين موجود العدم؟ بعدين يتصور الوجود ثم يتصور صورة أخرى اللي هي صورة الوجود فيحكم على هذه الصورة بأن لها في الخارج ما يطابقها. صورة الوجود من ينطبق على الوجود؟ زيد وعمر والشجر والحجر والحيوان ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى يقول العدم يقابل الوجود أو الوجود يقابل العدم. لا من حيث أنهما يعني صورة الوجود وصورة العدم حاضرتان في العقل مو من حيث الوجود الذهني الوجود العقلي وين على التقابل بلحاظ الوجود الخارجي بل من حيث أن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى. إذا الوجود يستند إلى الخارج يعني ينطبق على الخارج أما العدم لا يستند لأنه ليس له ما ينطبق عليه في الخارج. وقد يتصور الذهن صورة ما يتصور صورة زيد ويتصور سلب هذه الصورة يعني عدم هذه الصورة لأنه متميز على ما تقدم. ما تقدم الموضوع يختلف. أول مرة تتصور صورة الوجود بعدين تتصور صورة العدم. حكم الوجود ينطبق في الخارج حكم العدم لا ينطبق في الخارج. هل اتحاد الموضوع هنا؟ لا. أما أن تتصور صورة زيد وتصور عدم هذه الصورة في الذهن هذا قطعا يختلف عن التناقض الأول. أول مو تناقض، الأول اجتماع لصورتين مثبتتين في الواقع هناك مو تناقض لأن تصور الوجود أمر موجد أمر وجودي. تصور العدم صورة العدم شنو هي؟ أمر عدمي ولا أمر وجودي؟ صورة العدم صورة العدم وجود وجود ذهني بعد بين الوجودين لا تناقض. أما أن تتصور صورة زي هذا أمر وجود تعلم ترفع هذه الصورة هذا أمر بين الوجود والعدم تناقض. أما بين الصورتين اللي هي أمور وجودية تناقض
شو نرفع؟ هم بالذهن
إيه تتصور عدم
هم وجود
هم وجود؟ ليش؟
ليش الحالة
ما يخالف لكنه من حيث الموضوع وجود وعدم. الموضوع الأول وجود وإن كان صورة الوجود الموضوع الثاني عدم وإن كان صورة الوجود على ما تقدم. ويحكم على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه يعني في نفس الأمر في مرتبة الواقع بين الوجود والعدم شنو أقول؟ تناقض. وإن كان بين صورة الوجود وصورة العدم ما في تناقض وهذا شيء باطل لأنه التناقض محال سواء كان في الخارج أو كان في الذهن لما حكيه لأنه نقيض كل شيء رفعه. هذا الكلام اللي انت قلته هذا مو تناقض هذا من قبل اجتماع الوجودين مثل اجتماع الوجود واجتماع زيد وعمر يعني صورة زيد وصورة عمر في ذهنك هذا فمو تناقض. أما أن تتصور صورة زيد وثم ترفع هذه الصورة، يعني تصور في آن الواحد هم موجودة هم معلومة.
هذا
مرادهم من التناقض مع الشرائط الثمانية، وهذا كلامكم لا لم تجتنب فيه الشرائط الثمانية للتناقض. ولذلك احنا مو مثل ما يقول الجماعة ان التناقض فقط في الخارج محال، في الذهن باعتبار اجتماع صورة النقيضين مو محال، نقول التناقض في الخارج وفي الذهن محال. الحمد لله رب العالمين.